بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي في محاضرة عنوانها
اعرف عدوك.
والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن معرفة حقيقة الصراع الذي يجري بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار خصوصا اليهود أشد أعداء الإسلام، كما بيّن الله سبحانه وتعالى حقيقة عداوتهم فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. معرفة حقيقة الصراع بين المسلمين وبين أعدائهم تبين لنا الطريق الواجب سلوكه في مواجهة هؤلاء الأعداء، وتوضح لنا العاقبة والنهاية الحتمية لهذا الصراع، حتى نعلم أن كل طريق آخر وكل تصور آخر غير ما دل عليه الكتاب والسنة محرم شرعا ومضمحل قدرا كذلك، وبالتالي فلا بد أن يضمحل ولا بد أن يزول. فمحاولة سلوك طريق آخر غير ما بين القرآن العظيم في معاملة هؤلاء الكفار المشركين المعتدين المعاندين لدين الله عز وجل، محاولة سلوك طريق آخر غير الذي شرعه الله محرم شرعا، كما أنه مضمحل زاهق قدرا لا بد أن يبطله الله سبحانه وتعالى. إذن فأصحاب الطريق الآخر الذي خالف شرع الله سبحانه وتعالى عملهم حابط وبائر وزاهق، محرم شرعا ومضمحل قدرا كذلك. ولذلك تكون نفقة الجهد والوقت والمال في محاولة تغيير طبيعة هذا الصراع، وبالتالي محاولة تصور نهاية أخرى غير ما بيّنه الله عز وجل في كتابه وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، هي من عمل الشيطان وكيده ومكره المضمحل البائر. عداوة أهل الإسلام لليهود وعداوة اليهود للإسلام وأهله عداوة متعلقة بأصل الاعتقاد والملة، عداوة دينية أصلية لا يمكن أن تتغير بتغير المصالح أو بتغير موازين القوى، ولذلك تظل هذه العداوة باقية إلى يوم القيامة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ونحب أن ننبه في هذا الحديث المتفق على صحته أنه لم يقع بعد، وليس كما قد يحاول البعض أخذ المسكنات فيما يتعلق بمثل هذه الأحوال التي نحن فيها، يحاول أن يسكن آلام المسلمين بأن هذا قد وقع. نقول ليس الأمر الذي وقع إن صح سنده، كما قد يقول البعض قد تكلمت شجرة في بعض مدن فلسطين ونادت بعض المسلمين بأن يقتلوا خلفها يهوديا، ليس هذا هو الوارد في الحديث. إن وقع ذلك فقد تكون كرامة لبعض المجاهدين، ولكنها ليست التي في الحديث، فالحديث يقول فتقتلونهم، فلا بد أن يحدث قتل عظيم، مقتلة عظيمة لليهود في هذه المعركة الفاصلة، وهي على أصح الأقوال إنما تكون بعد الدجال، لأن الدجال يتبعه اليهود وهو ملكهم المنتظر ومسيحهم المنتظر الكذاب الدجال الأعور. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. وكما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أنه يهودي، فالظاهر أن الملحمة الكبرى مع اليهود التي فيها قتل اليهود تكون بعد ظهور الدجال ونزول المسيح صلى الله عليه وسلم، فتكون العداوة قد بلغت مداها بإفساده في جميع بقاع الأرض، إفساد اليهود إذن، لأنه يهودي منهم، بأن يقع إفساد الدجال في كل بقاع الأرض إلا مكة والمدينة. وثانيا، هذا الحديث يدل على أن جميع الأحجار والأشجار سوف تتكلم، وليس شجرة واحدة، جميع الحجر، الألف واللام هنا للجنس التي تفيد العموم، استغراقية، تدل على استغراق جميع أنواع الأشجار والأحجار إلا صنفا واحدا، وهو شجر الغرقد، فإنه من شجر اليهود، وليس أن جميع الأحجار أو الأشجار ساكتة ويتكلم نوع واحد، بل ولا حتى نوع، بل شجرة واحدة، ليس الأمر كذلك. سوف تكون آية باهرة عظيمة لأهل الإسلام. نعود إلى ما أردنا أن نذكره في البداية من حقيقة هؤلاء اليهود، ونعرف من خلال ذلك حقيقة هذا الصراع. لماذا نحاربهم؟ لماذا نعاديهم؟ حتى ولو لم نحاربهم وكان بيننا وبينه عهد مؤقت، لكن لابد أن تظل العداوة موجودة ويستحيل أن تزول، ولا بد أن يقع قتال بعد ذلك. حتى ولو كان العهد مؤقتا لابد أن ينتهي، ولا بد أن تقع معركة فاصلة بين أهل الإسلام واليهود ومن ولاهم بلا شك. لماذا؟ نريد أن نعرف هذا العدو، ونريد أن نعرف لماذا نحاربهم. فلنسمع آيات من كتاب الله عز وجل ونتناول بعض ما فيها من الفوائد والحكم حتى نعلم لماذا نعادي اليهود. قال الله عز وجل في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ارتباط هذه الآيات بالآيات قبلها واضح بين. الآيات قبلها في التحذير، تحذير أهل الإيمان من أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبين أن بعضهم أولياء بعض، وبين عز وجل أن من تولاهم من أهل الإسلام فهو منهم، ذلك أن موالتهم تؤدي إلى الخروج من دين الإسلام، وبين سبحانه أن الذين يتولونهم هم المنافقون، وحذر سبحانه وتعالى من صنيعهم، وبين سبحانه وتعالى صفة أهل الإيمان في أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وبين سبحانه وتعالى حقيقة حزبه المفلحين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم بين سبحانه وتعالى لماذا حذرنا من موالتهم، لماذا نهانا عن موالتهم، وموالتهم تشمل محبتهم والرضا بما هم عليه من الكفر والطاعة لهم والدوران في فلكهم والمتابعة لهم على باطلهم والمعاونة لهم على ذلك الباطل والنصيحة لهم بمعنى مراعاة مصالحهم ومعاداة أهل الإسلام من أجلهم، تشمل مداهنتهم في الدين، تشمل التشبه بهم، تشمل مناصرتهم على أهل الإسلام، والعياذ بالله من ذلك كله. لماذا؟ لأنهم كما قال عز وجل يستهزئون بديننا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إذن بين الله لماذا نهانا أن نتخذهم أولياء، هم يستهزئون بالإسلام، هم يتخذون الدين هزوا ولعبا، وهذه حقيقتهم أنهم دائما يحاولون تحقير الإسلام وإهانة الإسلام ومن ينتسب إلى الإسلام، لأن الحقد في قلوبهم على هذا الدين الذي أظهر حقيقة أمرهم للعالم وبين فساد قلوبهم وإرادتهم وبين موقفهم عند الله، فليسوا شعب الله المختار بل هم أهل غضب الله، هم الأمة الغضبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فكيف يتسنى لمسلم يعلم أن الله وصف اليهود ووصف الكافرين، وقد دخل في الكافرين كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى، وأهل الكتاب دخل فيه اليهود والنصارى الذين يعبدون غير الله كمن يعبد المسيح ومن يقول المسيح ابن الله ومن يقول المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فكل هؤلاء يستهزئون بالإسلام، فكيف يتسنى لمسلم أن يتولاهم ويحبهم ويرضى بما هم عليه وهو يعلم أن الله هو الذي أخبر أنهم يستهزئون بالدين ويتخذونه هزوا ولعبا. ولا تزال كتابتهم وألسنتهم يظهر منها هذا الاستهزاء بالدين والكراهية لهذا الدين ولأهل الإسلام، ومنذ عهد قريب رسموا الصور الخبيثة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت في ذلك الوقت مظاهرة عنيفة، لكن حقيقة الأمر تبين أنهم جميعا متفقون على محاولة الاستهزاء بهذا الدين، وهم يروجون دائما لكل كافر يحاول هدم هذا الإسلام، فتجد من يستهزئ بالدين من المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام بهتانا وزورا، تجده عندهم معظمة مقدمة، يحصل على أعلى الجوائز الأدبية والمراكز المعنوية، لأنه في الحقيقة استهزأ بالإسلام وطعن في الدين والعياذ بالله من ذلك. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أن من كان مؤمنا لا يتخذ الكافرين أولياء، لا يتخذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء، وأن من اتخذهم أولياء فليس بمؤمن كما دلت عليه الآيات السابقة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لذا قال أهل العلم: لا يكن أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، أي بموالاة الكفار والرضا بما هم عليه. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الصلاة عندهم من أكبر الشعائر التي يريدون تحطيمها ويريدون صرف الناس عنها، ولذا كان الأذان مكروها لديهم، يحاولون الاستهزاء به، مع أنه أرفع نداء إلى أرفع عبادة وأفضل معنى يمكن أن يتصور بالمقارنة بالأديان والملل كلها. فانظر إلى المعنى الذي يتضمنه نفخ بوق، ما هو المعنى الذي يفهم عندما ينفخ في بوق يقال عنده للناس قد حان موعد الصلاة؟ هل يفهم منه معنى؟ بوق، إنما هذا مثل البوق الذي يكون مع راعي الغنم والذي ينفخ فيه فتعلم الغنم أن معاد الرواح قد أتى. ما هو المعنى الذي يفيده دق الجرس؟ هل يفيد معنى معينا إلا مثل المعنى الذي في البوق؟ ما المعنى الذي يفيده إيقاد نار؟ كلها لا تدل على معاني، وإنما هي أمور مظهرية بحتة لا تدل على معنى. قارن بين هذا وبين الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. توقن وتجزم بأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء جميعا، تكبير الرب سبحانه وتعالى، أن يكون الرب أكبر في قلب العبد من كل شيء، كما هي الحقيقة، أن يشهد العبد حقيقة أن الله أكبر، ولذا يعظم أمره على كل أمر ويقدم أمره على كل أمر، ويشهد أن لا معبود سواه، أشهد أن لا إله إلا الله، ولذلك ينجو من النار ويكون على الفطرة، فطرة التوحيد، أول وصية أوصى بها الأنبياء كما هو مكتوب في التوراة، وأوصى بها المسيح في الإنجيل، سألوه: يا أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب، يعني كما في التوراة السابقة، على وجود الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. إذن من أولى الناس بدعوة موسى ودعوة عيسى؟ ليس إلا أهل الإسلام. شهادة أن محمد رسول الله، هذه المعاني قطعا مجرد تأمل الأذان فقط يجعل الإنسان يشهد أن محمد رسول الله. والله حي على الصلاة أفضل وسيلة لتزكية النفس وأفضل طريق لتحصيل الفلاح، وصف الصلاة بأنها الفلاح، والدعوة إليها بالمعنى المفهوم، ثم تكرير التكبير والتوحيد التي هي من أجلها قامت هذه الدنيا، أقام الله الوجود لكي يكبر الله سبحانه وتعالى ولكي يعبد وحده لا شريك له. فمن يتخذ هذا الأذان هزوا ولعبا
ويتخذ الصلاة كذلك، وإذا نادته من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أيكون عنده عقل حين يقارن بين هذا وبين أي وسيلة يدعى بها إلى أي عبادة من العبادات؟ سبحان الله، لا يمكن أن يكون هناك عقل، كما قال عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فعلا لا وجه للمقارنة، أي إنسان عنده ذرة عقل لابد أن يجزم بأن ما تضمنه الأذان وما تضمنته الصلاة هو أرفع من كل دعوة أخرى إلى صلاة أو إلى عبادة من العبادات. منة الله على أهل الإسلام، ولذا يحسدنا الكفار على الأذان وعلى الصلاة، ولذلك يكرهون ذلك ويحاولون منع المسلمين من أن يصلوا، ويكرهون رفع الأذان بالأصوات التي تملأ الدنيا إيمانا وإسلاما. حقيقة كثير من الكفار يعني عندما يسمع الأذان يشده ذلك الأذان، بعض الناس أسلم لمجرد سماع الأذان قبل أن يفهم معانيه، فلما فهم معانيه أسلم فورا. هناك قصص يعني لإسلام كثير من الكافرين والكافرات، ودخلوا في الإسلام عندما سمعوا الأذان وراقهم ذلك الصوت العجيب ومعنى النداء نفسه في العبادة، ثم بعد ذلك لما ترجمت لهم المعاني أسلموا في ساعتهم. فسبحان الله، قال عز وجل مبينا حقيقة ما يأخذونه علينا، هم لا يأخذون علينا في حقيقة الأمر إلا أننا آمنا، ليس عندهم شيء يتهمون ديننا به، لكنهم في غيظ وحقد وحسد لأهل الإيمان. قال عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، هل تأخذون علينا، هل من ذنب لنا عندكم تحصل النقمة عندكم بسببه علينا؟ ليس هناك من ذنب إلا أننا آمنا بالله، كما قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ إننا ليس عندنا تفريق بين الأنبياء كما عندهم، هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الملائكة ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض صفات الله ويكفرون ببعض، فصاروا كفارا بالكل والعياذ بالله. فليس عندهم إيمان بالله، لأنهم يصفون الرب بما لا يجوز وينفون عنه صفات الكمال، يصفون بصفات النقص. ليس عندهم إيمان بالملائكة لأنهم كفروا بجبريل، ليس عندهم إيمان بالكتب لأنهم كفروا بالقرآن وكفروا بالإنجيل، ليس عندهم إيمان بالرسل لأنهم كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بذلك بموسى وهكذا. فليس عندهم إيمان أصلا، ولذلك هم يغضاضون منا غيظا شديدا وينقمون منا، يغيظهم أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ثم إنهم في الحقيقة لا يلتزمون بالدين، وأن أكثركم فاسقون، خارجون عن الدين، فسق فجر، ينشرون الفساد في العالم والعياذ بالله. من الذي ينشر العري في العالم؟ اليهود. من الذي ينشر الفواحش في العالم؟ اليهود. هوليود دي مدينة الإعلام في أمريكا، اليهود هم الذين يملكون معظم رأس مالها، الذين ينشرون الربا في العالم، البنوك الكبرى كلها في أيدي اليهود، المذاهب المنحرفة الكافرة مؤسسوها من اليهود والعياذ بالله. لذلك يسعون للإفساد في الأرض، هم في أنفسهم غير ملتزمين، لا يلتزمون بما أمرهم الله عز وجل به. هل يلتزمون بأول الوصايا التي هي أول الكل، التي هي دعوة التوحيد؟ لا دخل لهم بذلك، قضية التوحيد لا تهمهم، وإلا لما كان يوجد منهم من ينشر الفكرة الماركسي مثلا. الماركس هذا الذي أسس الشيوعية وأنكر الأديان كلها يهود، ولينين الذي أسس أول دولة يعني شيوعية في العالم يهودي أيضا، وفرويد الذي يروج أن الجنس هو المحرك الأساسي للإنسان وبالتالي فهو أعظم رغبة لدى الإنسان يهودي، وداروين الذي يقول أن الإنسان خلق صدفة والخلق وجد بلا خالق وأن الإنسان والقرد جدهما واحد والعياذ بالله يهودي، والدجال الأكبر يهودي. فتجد فعلا أنه ليس عندهم التزام بالدين ولا يلتزمون حتى بتحكيم الشريعة، عندهم الرجم في التوراة إلى يومنا هذا، هل يطبقون الرجم على الزنا؟ الرجم موجود إلى يومنا هذا وموجود في الإنجيل أصلا، هل يطبق أهل الكتاب كتابهم ويمنعون الزنا مثلا؟ هل يمنعون الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم كما هو محرم عندنا؟ هل يمنعون سفك الدماء بغير حق؟ هم عندهم والعياذ بالله كل ذلك. فإذا لم يلتزموا بالتوحيد ولم يلتزموا باتباع الأنبياء ومع ذلك هم ينقمون علينا، يريدون أن نكون فسقة مثلهم. الفسق هذا جريمتهم هم، ولذلك تجد اهتمام بالغ بنشر الفواحش في أهل الإسلام. يعني يضيقون بالحجاب، يضيقون بالصلاة، يضيقون بانتشار الالتزام بالإسلام عموما في شعوب المسلمين، يعدون الخطط ويمكرون المكر لكي لا يلتزم المسلمون بالإسلام والعياذ بالله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هم يظنون بنا أننا في أقبح المنازل، فالله يقول هل أنبئكم بشر مما تظنونه بنا. هم ينقمون منا، يأخذون علينا أننا آمنا ويجعلون ذلك الإيمان ضلالا، ويجعلون الصلاة شيئا يستحق الاحتقار والاستهزاء، ويتخذون ديننا كله هزوا ولعبا، يصفوننا بأسوأ المنازل. فالله يقول هل أنبئكم بشر من ذلك، من ذلك الذي تظنونه بنا. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، من لعنه الله طرده من رحمته. فهذا وصف هذه الأمة، أمة ملعونة والعياذ بالله، وأمة مغضوب عليها، من لعنه الله وغضب عليه. واليهود مذكورون في مواطن مختلفة بالغضب، كما قال عز وجل فباءوا بغضب على غضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهو حديث حسن وله طرق متعددة. فاليهود أهل غضب الله سبحانه وتعالى لأنهم علموا الحق وأعرضوا عنه، ولذلك كان من كان له شبه منهم ممن ينتسب إلى الإسلام كان له نصيب من الغضب بقدر اتصافه بنفس الصفة، وهو أن يعلم الحق ثم يعرض عنه. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ابتلانا الله بالصنف الثالث، ابتلانا الله أن يكون الذين نتعامل معهم الصنف الثالث، وهو شر الأصناف الثلاث. جعل الله منهم القردة أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، فقال الله عز وجل لهم بعد نصيحة أهل الإيمان لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واستمرارهم وعتوهم على الكفر والباطل واعتدائهم في السبت، قال عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القردة أفضل من الخنازير، والخنازير أفضل من عبد الطاغوت. وذلك تجد هذا الترتيب يدلك على حقيقة الذين نعاديهم، لأن هؤلاء عباد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت وهو من عبد كل من يعبد من دون الله وهو راض، عبد الآلهة الباطلة الأحبار والرهبان، أحبار السوء ورهبان السوء، هؤلاء من الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من الطواغيت، الكهنة والسحرة من الطواغيت، الشيطان رأس الطواغيت، وهم عبيد الشيطان عباد الشيطان هؤلاء. وتجد اليهود هم الذين يروجون لعبادة الشيطان والعياذ بالله، لأنهم جنوده وأعوانه. كما ذكرنا القرد أفضل من الخنزير، ولذلك ورد في قصة أصحاب السبت أن الله مسخ شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، لأن الشيوخ المفروض يكونوا أعقل ويكونوا أكثر تقوى، فإذا بهم أشد عتوا فكان عقابهم أشد والعياذ بالله. الخنازير أسوأ من القرود بمراحل، تأكل النجاسات، القرود تأكل السوداني والموز ونحو ذلك، الخنازير تأكل النجاسات والروث والعياذ بالله. القرود تغار على أنثاها، الخنازير لا تغار على أنثاها. القرود فيها منافع ولها إدراك، والخنازير لا. مع أن طبعا بلا شك أنها عقوبة عظيمة أن يمسخ الإنسان قردا والعياذ بالله، فالمسخ خنازير. والأسوأ منهم من الثلاثة من عبد الطاغوت والعياذ بالله. ولذلك عباد الشيطان الذين يروجون للكفر، والذين يسوغون للعالم كله أن يكفر، ويريدون أن يكفر الناس كلهم بهذا الدين، لذلك لا يرد الشيطان أفضل منهم لنشر الكفر في العالم، لأن اعتقادهم أصلا اعتقاد عجيب الشكل، أن الأمم كلها لا تصلح لعقيدة التوحيد على ظنهم، أو أن هذه العقيدة أو هذا الدين لو دينهم لا يناسب الأمم، ليس ينبغي أن يؤخذ الخبز من الأولاد ويعطى للكلاب والعياذ بالله. عندهم مثل هذه الكلمات الفظيعة المنكرة، إن الأمم دي زي الكلاب، ما ينفعش ناخد الخبز اللي هو نازل للأولاد اللي هو الدين ده اللي هم شعبه المختار، فما فيش أهمية عندهم إن أي حد يدخل في الدين بتاعهم، لأن هم عندهم إن الدين ده مخصوص بيهم هم، والإله بتاعهم ده مخصوص بيهم، وذلك يستحلون نشر الكفر في الأمم. زي ما قلنا إن هم تلاقي الماسونية وأشبهها من الأندية المنحرفة كلها تهدف إلى تمييع كل الأديان، ليبقى دين واحد بس لن تخترقه الماسونية، هو إيه؟ اليهودية. وكما ذكرنا نشر الفواحش وإنكار وجود الله وإنكار الأديان بالكلية أصحاب هذه المذاهب هم من اليهود، لأنهم كما ذكرنا لا يريدون يتخلص من ذلك. ما بقاش واحد يهودي بأنه هو يقول أنا عايز أتهود، قد يقبلون ذلك يعني إهانة له، وإلا فلا يكون يهوديا إلا من ولد إيه؟ من أم يهودي، ولا بد وأن يكون أجداده من اليهود. أما أنه هو يتهود مثلا، لا ده مش مأزون له، الشعوب دي مش أهل لأن تعبد الله والعياذ بالله، ولذلك يجعلونها تعبد آلهة أخرى، فهم في الحقيقة أكبر عون للشيطان، فهم عباد الطاغوت فعلا والعياذ بالله، ولذلك تجدهم يجعلون الأمم تنحرف عن ملة التوحيد بكل طريقة ممكنة والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر منزلة وأضل، أضل مما يظنونه بالمسلمين، يعني هم بيقولوا المسلمين دول يستحقوا الاستهزاء، دينهم يستحق أن يلعب به، وهم في منزلة أدنى من ذلك، هم أضلوا مما يظنونه بنا، وأضلوا عن سواء، عن قصد، عن السبيل المقتصد المعتدل للصراط المستقيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. يبقى بيقولوا إحنا المؤمنين، وده كلام خطير جدا أن يقبل من هؤلاء، لأن هذه في الحقيقة عقيدة يروج لها الزنادقة، وهو أن الملل الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كل أهلها أهل إيمان، وذلك للخلل في فهم ما معنى الإيمان. هذا ترويج لعقيدة اليهود الذين يقولون آمنا. الإيمان قول واعتقاد وعمل، لابد أن يكون هناك إيمان متكامل، لا يقبل الإيمان بمجرد أن يقول إنسان آمنت. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وهذا ممن يحسن أن يقول لا إله إلا الله لا يقبل منه ليكون مسلما، ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام من قال من اليهود آمنا، بل حتى من قالوا نشهد أنك نبي لم يحكم بإسلامهم بذلك، لأنه يعلم أنهم لن يتبعوه، ولذلك قال: ما يمنعكم أن تتبعاني بحبرين من أحبار اليهود؟ قالوا: إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، يعني لن نتبعك على ذلك. فهذا الإيمان الذي يزعمونه ليس بإيمان، كما ذكرنا من كفر ببعض صفات الله، من كفر ببعض الكتاب، من كفر ببعض الرسل، من كفر ببعض الكتب، من كفر ببعض الملائكة، فهو كافر بالجميع. ولذلك قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فبين سبحانه وتعالى أنهم كافرون حقا، ولذا قال هنا: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني عندما جاءوا كانوا كافرين وعندما خرجوا كانوا كافرين والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون. وهم الذين أصلوا النفاق، والمنافقون أولياؤهم. ما الذي أهلك عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين؟ دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وقال له: أهلكك حب يهود، أهلكك حب يهود. يعني عبد الله بن أبي إيه اللي خلاه بقى منافق زعيم المنافقين؟ إنه بيحب اليهود. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، ولكن فعلا حب اليهود هو الذي دفعه إلى هذا الكفر والعياذ بالله الذي هو النفاق. وتجد أن أكبر بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين من جهة شدة الانحراف بدعة السبائية، وهم غلاة الشيعة الذين اعتقدوا أن عليا هو الله، وهم ما زالت طوائفهم موجودة، وهم أعوان أعوان اليهود، اللي هي الطائفة العلوية التي تحكم بعض بلاد المسلمين بالفعل، الطائفة العلوية اللي هي النصيرية موجودة في بعض بلاد الشام وفي تركيا، ولا بد أن يكون رئيس الأركان الجيش التركي من الطائفة العلوية، لحاجة مقررة معروف الطائفة العلوية ما زالت يعني أفرادها يحكمون سوريا. هذه الطائفة التي تعتقد أن عليا هو الله، من الذي دعا إلى هذه العقيدة في زمن علي؟ عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا ودخل في الإسلام مداراة محاولة لتحريفه، كما دخل بولس المسمى عند النصارى بولس الرسول، كان يهوديا ودخل في النصرانية واستطاع فعلا تحريف النصرانية وخدع كثيرا جدا من النصارى بسبب هذه العقيدة الفاسدة في تأليه المسيح. فحاول عبد الله بن سبأ الذي كان أحد المؤلبين على عثمان ثم أظهر بعد ذلك هذه البدعة الكفرية، وأدرك علي رضي الله عنه أتباعه فحرقهم بالنار وهرب منه عبد الله بن سبأ. وهذه العقيدة هي التي خففت تدريجيا حتى وصلت إلى عقيدة الشيعة الرافضة الذين هم من أكبر الأعوان للغرب على أهل السنة. وإن كان كثير من الناس يحاول أن يظهرهم في سورة الأبطال الذين يقاتلون اليهود، الحقيقة أن الشيعة من أشد أعداء أهل السنة، وعداءهم لأهل السنة على أن أهل السنة مرتدين، ولذلك لا يتصور أبدا تحصيل التقارب بينه وبين أهل السنة. الرافضة في إيران وفي لبنان وفي غيرها من شر الأعداء، وإن مثلوا أنهم ضد اليهود لكي يكسبوا المغرورين من أهل السنة إلى مذهبهم الباطل. وكثير من الناس يظن أنهم هم الذين فعلوا ما لا يمكن أن يفعل، والجماعات المنحرفة منهجيا تروج لهم والعياذ بالله ممن لا يفهم حقيقة هؤلاء الشيعة. فالذي أسس هذا المذهب المنحرف الكفري كان يهوديا، هو عبد الله بن سبأ منافق زعم أنه دخل في الإسلام. أكبر بدعة ضلالة كونت دولة في تاريخ المسلمين دولة الباطنية، الدولة المسماة عندنا في التاريخ بالدولة الفاطمية التي كانت شر دولة على الإطلاق. 3 قرون تقريبا من الكفر والنفاق الذي ملأ الدنيا من تحريف الشريعة والعقيدة والتحلل من الديانة بالكلية. أصل هؤلاء القوم هم بني عبيد الله القداح الذي كان رجلا يهوديا، أبناؤه هم العبيديين الذين حكموا مصر وأفريقيا وأجزاء من جزيرة العرب مدة من الزمن، وفي عهدهم أخذ الصليبيون بيت المقدس من المسلمين، وما عاد بيت المقدس إلا لما زالت هذه الدولة العبيدية. فأصلهم رجل يهودي والعياذ بالله. والذي نصر العلمانية، الذي نصر العلمانية في العالم الإسلامي وأسسها وصار قدوة الحكام العلمانيين الذي يقتدون به، مصطفى كمال أتاتورك كان أيضا من أصول يهودية من يهود الدنمة. فتجد أن اليهود من وراء كل فساد أكبر المفاسد تعرض لها العالم على أيدي اليهود، ولذلك ليسوا بمؤمنين أصلا والعياذ بالله من حالهم. قال سبحانه وتعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. صفات واضحة وجلية بينها، الإثم الآثام الكثيرة هم يسارعون فيها، كثير جدا منهم يسارعون في الآثام، في المعاصي، في الفجور، في نشر الفواحش في العالم. والعدوان أشد الناس اعتداء على البشر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون حرمة صغير ولا كبير ولا طفل ولا امرأة ولا شيخ، بل يتفننون في سفك الدماء وخصوصا دماء المسلمين، ويتقربون إلى إلههم بذلك. وهذا يدلك على أن إلههم هو الشيطان، فالذي يفرح ويتقرب إليه بسفك الدماء هو الشيطان خصوصا دماء المسلمين. فالعدوان عنده صفة أساسية، وسبحان الله الذي رأيناه في زماننا من العدوان على أهل الإسلام لا ينبغي أن ينسى، ولا ينبغي أن يقال صفحة طويت. اعتداءاتهم متكررة منذ أكثر من 50 عاما، منذ وردت طائفتهم في أرض فلسطين وهم ينتهكون حرمات المسلمين ويعتدون عليهم أشد أنواع الاعتداء، ويتلذذون بأذية المسلمين في أعراضهم وأموالهم ودمائهم والعياذ بالله. المذابح المتكررة التي كلما ازدادت شعبية الذي يرتكبها، ولذلك تجد شارون دلوقتي رجل شعبية جارفة لأنه ارتكب المذابح ضد المسلمين، لأنهم يقدسون العدوان، يعظمون العدوان، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، الرشوة، والرشوة في الحكم خصوصا. فهم أول من أسس الحكم بغير ما أنزل الله بتحريف الشريعة، هم الذين كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سماعون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ذلك أن التوراة فيها الرجم كما ذكرنا، كما ذكرت الإنجيل موجود فيه ذلك. المسيح على كلامهم إنما أنكر عليهم تخصيصهم الرجم للضعفاء، كما أتوا بامرأة قالوا هذه زنت فما الحكم فيها، هيطبع عليها الرجم ولا لا؟ فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذا المسيح في الحقيقة أمرهم أنهم يطبقوا حد ليه؟ الرجم. بس قال لهم لما تكونوا أنتم أصلا موجودين بلا خطايا وإلا فأنتم تستحقوا الرجم إيه؟ قبلها. بس عايزوا يطبقوا الأمر على ليه؟ على الضعفاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكانوا اللي عايزين يرجموها هم نفسهم ذوي خطايا. فالمسيح قال لهم طبقوا الحكم ده بس لما تكونوا أنتم موجودين بلا خطايا وإلا فأنتم تستحقوا الرجم إيه؟ قبلها. لأن ربنا قال وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة من المؤمنين. مش يبقى واحد زاني هو اللي يبدأ برجم الإيه؟ الزانية، وإنما يشهد العذاب ده طائفة من المؤمنين. فهم الذين لما كثر الزنا فيهم أتوا بشريعة بديلة، قالوا نجلد الزانيين ونحممهما ونحط على وشهم اسود ونطوف بهما بحمارين مقلوبين نفضحهما. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا النبي بعث بالتخفيف، فأتوه بعد أن وقعت واقعة زنا بين يهودي ويهودية، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به النبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إذا ما حكم لكم بالجلد والتحميم يبقى خليكم على الجلد والتحميم برضه، وإذا حكم بالجلد والتحميم تسويد الوش يعني يبقى قولوا ربنا بقى هو نبي من أنبيائك اللي حكم بك. يعني كيف يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعتقدون صدقه، أو لا يعتقدون صدقه فلماذا لم يتبعوه؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله اللي هو الرجم؟ فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم، هو ده الشرع بتاعنا، وهي التوراة فيها كده. زي ما البعض يقول لك هي الشريعة متطبقة كده، هي كده الشريعة متطبقة. كانت 95 زمان في المية، دلوقتي بقت خلاص 100%. ومين اللي قال هو في شريعة مش متطبقة؟ ده كلها متطبقة دلوقتي. فقالوا له هي فيها الجلد والتحميم، قال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، وعبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم المسلم على رأسهم، التوراة ليست بالعربية. فجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، فقرأ التي قبلها والتي بعدها. مش عارفين يشيلوها من التوراة، مش قادرين. فالراجل قال طب خلاص ما نقولهاش. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، رجم اليهودي واليهودية، بحكم التوراة الموافق لحكم القرآن، لأن الكل يصدق بعضه بعضا. وأنزل الله فيهم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون الكذب. سماع الكذب ده هم أساس الكذب في العالم، سمعون الكذب أكلون للسحت، ولذلك كانوا يأكلون السحت. بداية الأمر كان بالرشوة والربا، كل حرام فهو سحت. لذلك في الحديث ضعيف السند صحيح المعنى أيما لحم النبت من سحت فالنار أولى به. سحت يعني حرام، طبعا نبت من سحت بمعنى الإنسان أطعم نفسه من سحت. قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يبقى عملهم قبيح، عقيدتهم قبيحة، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هل لا ينهاهم الربانيون، الربانيون العلماء العاملون منهم، والأحبار الذين عندهم العلم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ لكن كان هؤلاء مفرطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كان من أسباب لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لذا ذمهم الله عز وجل على ما صنعوا من ترك التناهي عن المنكر ومن قول الإثم وأكل السحت. ثم ذكر الله ما هو أشد عند أهل الإسلام والإيمان، وهو أنهم يصفون الله عز وجل بصفات النقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة ولا يد الله، وكان هذا من قول كبرائهم يقولون إن الله بخيل، واتهموا الله بأنه فقير، كما قال فنحاص لأبي بكر نرى ربنا يستقرضنا إنه لفقير إلينا ونحن أغنياء عنه. من التحريف لمعاني كتاب الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ليس لأن الله يحتاج، بل لأنه يعاملك بالفضل، ولكن يؤكد لك أنه سوف يرد لك أضعافا. ومع ذلك فهؤلاء يزيدهم القرآن الذي هو هدى ونور طغيان وكفر. فوصف الله عز وجل بالعجز والتعب، فقالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. وصفوه بالجهل، واختبأ آدم من ربه فناداه يا آدم أين أنت؟ فقال أنا هنا، ده عندهم في التوراة. واتهموه بالندم والبكاء، إن الله ندم على ما صنع بأهل الأرض بالطوفان، وبكى حتى رمد وعادته الملائكة، قعد يعيط 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 والعياذ بالله حتى عينيه ورمت وأصبح رمد. لذلك بنقول هؤلاء والعياذ بالله عقائدهم في الله سبحانه وتعالى في كتابنا وفيما ينقلونه عن كتبهم عقائد كفرية والعياذ بالله. أي تصور بعد ذلك أن نقول بيننا وبينهم كل سلام ومودة ومحبة؟ من يحب هؤلاء لابد أن يكون منهم والعياذ بالله، لأنهم يصفون الله بما لا يجوز أبدا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، قال عز وجل بل يداه مبسوطتان. لذلك تجد أن هؤلاء القوم المشبهة من اليهود الذين يشبهون الله بصفات النقص في خلقه هم من أكفر خلق الله عز وجل، وأكفر منهم الذين ينفون صفات الله بالكلية، ينكرون أن يكون الله يدين على الإطلاق. وهذه الآية تثبت صفات الرب بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تثبت كرم الرب سبحانه وتعالى وجوده وعطاءه. قال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن الذي هو نور وهدى كما ذكرنا يزيدهم طغيانا وكفرا، لأن الأرض الخبيثة لا يخرج منها إلا خبيث. فلو وضع فيها بذر طيب لمات البذر الطيب وخرج النبات الخبيث. ولذلك يزدادون كفرا عند سماع القرآن، ويزدادون طغيانا عند سماع القرآن. قال سبحانه وتعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يكرهون أنفسهم ويكرهون العالم. البغضاء للدنيا كلها، لا تجدهم أبدا يحب بعضهم بعضا، وإن توهمنا أنهم يدا واحدة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لذلك حقد اليهود على العالم كله، كراهيتهم للعالم كله. بعد ذلك يمكن أن يتصور إنسان أنهم يمكن أن يكون بيننا بينهم المودة والمحبة، هم بينهم العداوة والبغضاء للعالم كله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وبعدين العداوة دي مش هتزول، لأنها إلى يوم القيامة، البغضاء دي لن تزول لأنها يوم القيامة. وهذه الحرب يوقدونها لأهل الإسلام، تجدهم كل شوية يمكرون ويطالبوا بإبادة المسلمين وحرب ضد المسلمين. في أي حتة فيها حرب في العالم تدور تلاقي اليهود وراها، تلاقي اليهود مع الهند، تلاقيهم مع الصين، تلاقيهم مع الأمريكان، تلاقيهم في كل حتة فيها حرب للإسلام يشعلون الحرب ضد أهل الإسلام. كما ذكرنا الشيوعية دي اللي أبادت من المسلمين ما لم يقع في التاريخ إلا من أيام التتار بالملايين. في تأسيس الدولة الشيوعية دولة روسيا دي في بلاد المسلمين أبيد الملايين. الصين دي عشان تاخد تركستان الشرقية ملايين، 5 ملايين على الأقل، الملايين دي تلاقي اليهود من وراء ذلك. فاليهود من أشد أعداء الإسلام إثارة للحرب ضد المسلمين، ولكن الله عز وجل يفسد دائما مكرهم وكيدهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أي ضد الإسلام وأهله أطفأها الله. فهم بيمكروا وتلاقيهم بيعدوا العدد، ومقالتهم في العالم كله في جرائد الغرب وفي أمريكا خصوصا بتطالب باستئصال المسلمين الملتزمين، وأنه لابد بالضرب من يد من حديد على الإسلاميين، ولابد من مقاومة الإرهاب. وطبعا الإرهاب ده معروف أنه ليس إلا الإسلام عندهم. وكل هذا يوقدون الحرب ضد أهل الإسلام وأعوانهم يعاونونهم، ولكن الله يبشر أهل الإسلام بأنه سوف يطفئ هذه النار. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. كما ذكرنا فساد في العقائد، فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، الربا في العالم كله اليهود، الفواحش ينشرها اليهود، فساد في كل مجال. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وبين عز وجل أنهم لا يؤمنون ولا يتقون، لأنهم لو آمنوا واتقوا لكفر الله عنهم سيئاتهم ولا أدخلهم جنات النعيم. ومع ذلك فهو يدخلهم أسفل درجات الجحيم، لأنهم أعداء أعداء الدين، لأنهم لا مؤمنين ولا أتقياء ولا يقيمون للتوراة ولا الإنجيل ولا النصارى يقيمون الإنجيل، لأنهم لو كانوا كذلك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة، قليل جماعة منهم على القصد والعدل والصراط المستقيم، هم الذين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام والنجاشي من النصارى، وطوائف ممن أسلم ككعب الأحبار مثلا، كثير من اليهود أو بعض منهم أسلم، ولكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تبعني 10 من اليهود ما بقي في الأرض يهودي إلا أسلم، ولكن اللي اتبعوا منهم 2 فقط والباقي ظلوا على عداوتهم له عليه الصلاة والسلام. منهم أمة مقتصدة وهم الذين أسلموا، وكثير منهم ساء ما يعملون، قبح في العمل، قبح في العقيدة، قبح في الأخلاق، والعياذ بالله فساد في كل شيء. فهل يتصور بعد ذلك أن يقال أن الصراع بيننا وبينهم لأجل أنهم أخذوا قطعة أرض، لو ردوها لو ردوا جزءا منها إلينا لانتهت العداوة، وعداوتنا معهم ليست دينية؟ بعد نسمع الآيات دي نقول العداوة ليست دينية؟ هذا مستحيل، هذا باطل. العداوة دينية في الأصل وفي المآل، بدأت دينية وسوف تنتهي كذلك. وبالتالي أخذهم الأرض من أهل الإسلام زيادة في العداوة، لأنهم أخرجونا من ديارنا وأبنائنا. لو لم يفعلوا ذلك وكانت الأرض لهم لوجب أن يرث المسلمون هذه الأرض ليقيموا فيها شرع الله عز وجل، ويقيموا فيها الإيمان والإسلام والإحسان. فأما إذ كفر اليهود وظلوا على كفرهم وازدادوا كفرا وعدوانا على أهل الإسلام، فلا يمكن أن تتغير ولا أن تزول هذه العداوة. والطريق الوحيد الذي لا يمكن أن يتغير وأن يتبدل هو أن يواجهوا بهذه العداوة، أن يعاديهم المسلمون ما حيوا، وأن يجاهدوهم في الله سبحانه وتعالى حتى يأخذوا منهم ما يعني سلبوهم إياه، ويفرضوا عليهم الذل والصغار لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأذن الله بهلاكهم هلاكا أبديا نهائيا على يد المسيح صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الذين يقتلونهم شر مقتله. ولن يتحقق ذلك إلا بعودة أهل الإسلام إلى الالتزام الصادق بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.